لخصوا لنا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه.
هذا معناه بيان حج صلى الله عليه وسلم. وعمدة المؤمنين وعمدة الفقهاء في كل مذهب من المذاهب المعروفة وعمدتهم حج النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أحكام الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم حج وقال خذوا عني مناسك. فالمسلمون اعتنقوا في بيان أحكام الحج وسننه وما يولى عنه، اعتمدوا على حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي حجة واحدة، لم يحج بعدما هاجر في حجة واحدة، وهي الحجة الأخيرة التي حجها عام 10، ولم يعيش بعدها إلا قليلا، نحو قريبا من 13، قريبا من 80 يوما تزيد قليلا ثم توفي عليه الصلاة والسلام. ونقل أمر الله إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، وقيل حجة الوداع لأنه ودع الناس بها وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بخمس بقر من قعدة عام 10 من الهجرة، ونزل الحليفة ميقات على المدينة يوم السبت بعد صلاة الظهر، صلى بالذات الظهر في المدينة وذكرهم وعظهم علمهم كثير مناسك الحج، ثم ارتحل فنزل في الحليفة بالناس وصلى فيها العصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وصلى فيها الفجر يوم الاحد وصلى فيها الظهر يوم الاحد ركعتين حتى تلاحق الناس، ثم توجه من الحليفة بعد الظهر احرم بعدما صلى الظهر عليه الصلاه والسلام، احرم بالحج وهم جميعا قارنا، وساق معه 63 بدنا، وجاء علي رضي الله عنه اليمن في بقيه الهدي 137 صلى جميع 100 بدنا ساقه عليه الصلاه والسلام. وكان عند ما بعدما صلى الظهر بعدما لبث الازار والرداء وبعد الغسل والتطيب لبى بقوله اللهم لبك عورات الوحج عليه الصلاه والسلام، بعدما اغتسل بعدما لبث الازار والرداء وبعدما طيبت عائشه بطيب طيب من المسك، بعد ذلك لبى بعدما ركب دابه هذا هو السنه، اذا اتى الميقات يغتسل ويتطيب ويلبس الازاره وردائه كان رجلا، وتلبس ملابسها المراه التي تريد، والافضل تكون ملابس ما تلفت النظر، ملابس غير جميله حتى لا تلفت النظر، فاذا فرغ كل منهما من ذلك راكب دابته او السياره ثم لبى، هذه السنه يلبي بعدما يركب بعدما يهرب من حاجاته كلها، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان بعد فريضه فلا افضل، لان الرسول احرم بعد فريضه الظهر عليه الصلاه والسلام، وإن كان ذلك الأولي كالضحى فلا بأس. فذكر جمهور العلماء أنه يستحب له أن يتوضأ ويصلي ركعتين قبل أن يحرم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أحرم بعدها، يستحب للمسلم والمسلمة عند الإحرام في غير وقت الصلاة أن يصلي ركعتين في الضحى فيحرم بعدهما، هكذا قال الجمهور. ولا أعلم نصا واضحا في ذلك إلا أنهم أخذوا بفعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعد صلاة الظهر، ولأنه جاء في حديث صحيح رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال صلي فيها نور القرآن فقل عروة في الحج. قال بعض أهل العلم أن هذا بالعموم يدل على سرية الصلاة عند الإحرام، ولكنه ليس بصريح لأنه يحتمل أن المراد الصلوات الفريضة التي صلاها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن في هذا واسع، إن كان بعد فريضة فهو أفضل إذا وافق فريضة، وإن لم يوافق فضيلة إن كان إحرامه مثلا الضحى، فإذا توضأ وصلى ركعتين وأحرم بعدهما كان حسنا إن شاء الله كما قال الجمهور أهل العلم. ولأن الوضوء له سنة، إذا توضأ الإنسان شرع له سنة الوضوء، فيلبس إزاره ورداء ويتطيب ويستكمل كل شيء، مثلا كان شارب طويل قصة كان عنده أظهار طويلة علمها، وهكذا حالك هذا من باب السنة. وإذا فعل هذا في بيته قبل ذلك كفى ذلك والحمد لله، ثم بعد ما ينتهي من هذا كله ويتهيأ يركب الدابة أو السيارة، والآن الموجود في السيارة والآن الدابات والدواب الآن تركت وكفي بالسيارة، فالسيارة تقوم مقام الدابة، فإذا ركب لبئك اللهم لبئك أو أثنى حاجة إن كان قائلا كفل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لبى قائلا لأنه ساق الحديث. أما إن كان ما ساق الحديث فالأفضل أنه يلبي بالعمق يقول اللهم لبئك أو وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج اللهم لبئك حجا يكفي هذا هو الأفضل من القرآن. وإنما يرفع القرآن لمن ساق الحديث من إبله أو بقره أو غنم. وبعدما يقول هذا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية القرآن عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعدما بين الشكر بعدما لبى الحج وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا مثله كانوا يرفعون أصواتهم بذلك وكان يرفع صوته بذلك عليه الصلاة والسلام وهذا المشروع رفع صوت التلبية حتى يسمع القريب والبعيد وحتى ينشط الناس ويتتابعوا في هذه التلبية العظيمة واللي فيها توحيد الله وإخلاص الله. ولهذا قال جابر رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم ليس أهل بالتوحيد لأن قول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك هذا هو التوحيد. وكانت العرب تشرك بالتلبية فتقول إلا شريكا ولك تملكه فلا ملك فأبطل الله ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا عليه الصلاة والسلام فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الشرعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن لبى بزيادة فقال لبيك اللهم لبيك لبيك إلى حق لبيك فقد ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لبى بأنواع من كان بعض الصحابة مثل لبيك وسعديك وخير كلك إليك والشر ليس إليك مثل لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وما أشبه هذا كله حق لا بأس. لكن التلبية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولازمها أفضل من غيرها. ولما كانت أسماء بنت عميس قد ولدت في حليبة ابنها محمد بن أبي بكر واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتلبي ولكن نفاسها فدل ذلك على المرأة إذا كان في النفاس تلبي وهي في النفاس لا بأس. وهكذا الحائض إذا جاءت الميقات وهي حائض تلبي تغتسل. الرسول أمر هو بالاغتسال أمر أسماء بالاغتسال وأمر عائشة لما حارت وأمرت التلبية في الحج ربما مكة أمرها أن تغتسل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء والحائض بالاغتسال عند الإحرام هو سنة للجميع ولو كان لا يرفع الحدث حتى الحدث حتى تنتهي لكنه فيه النظافة والنشاط. وعائشة رضي الله عنها لما وصلت مكة وهنها بالعمرة نزل بها الحيض قبل أن تطوف وتسعى فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة فصارت قائلة رضي الله عنها. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة ملبيا وسار معه المسلمون يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد وإن لك لك ربك لا شريك لك حتى وصل مكة في ابن الأحد الدائر الذي هو دور الحمد لحرامي عليه الصلاة والسلام وصل مكة صباح يوم الأحد ونزل بذي طواء في طرف مكة وصلى بها الفجر عليه الصلاة والسلام مات بها عليه الصلاة والسلام واغتسل فيها أيضا عند دخول مكة أو أفضل عند دخول مكة إلى تيسر أن يغتسل هذا إلى تيسر وليس بلازم. ثم لما تسلم دخل مكة صلى الله عليه وسلم وطاف عليه الصلاة والسلام يوم الأحد عليه الصلاة والسلام رابع للحجة رابع شهيد الحجة عام عشر من الهجرة طاف وسعى وبقي على إحرام لأنه قارب ومعه الهدي فلم يحل إلا يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين معه فمن كان معه الهدي فعل فعله طاف وسعى وبقي على إحرامه فلم يحل إلا يوم النحر. وأما الذين ليس معهم هدي وقد لبوا بالحج أو بالحج راح جميعا فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم ليجعلوا عمرة وأن يفسحوا إحرامهم بالحج وبالحج والعمرة إلى ابتداء أمرهم أن يجعلوا عمرة مفردة فطافوا وسعوا وقصروا وحجوا بأمره عليه الصلاة والسلام. ومن كان معه الهدي بقي على إحرامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صلة دخوله مكة عليه الصلاة والسلام وسيره من حليفة إلى أن وصل مكة عليه الصلاة والسلام على هذا النحو عليه الصلاة والسلام. والمسلمون تابعوا في رجال عليه الصلاة والسلام واحتجوا بعمله هذا على ما ذكر من الجمهور، لأنه صلى الله عليه وسلم المشرع المبين للناس، ولأنه قال للناس خذوا عني منعتكم، هذا هو المشروع كما ذكرنا عنه عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله بيان بقية أعماله صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى وتوجه المسلمون، يأتي إن شاء الله في حلقاته. نعم.